اللهم اني اعوذ.
نعم،
تفضل تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي رحمه الله في جزئه القائد في تصحيح العقائد في رده على الكوثري المفتري، فأصل، اقرأ يا أبو عمير. تعال المايك. وكما اقتضت الحكمة.
قال فصل: وكما اقتضت الحكمة ألا تكون حجج الحق مكشوفة قاهرة، فكذلك اقتضت أن لا تكون الشبهات غالبة. قال الله عز وجل: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون
وزخرفا. ايه ها أه؟
لا 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 تحته. لا يا عم لا، قال الله عز وجل: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. وذلك أنه لو كان كل من كفر بالله خصه الله تعالى بذلك النعيم دون المؤمنين لكانت تلك شبهة غالبة توقع الناس كلهم في الكفر. فتلخص أن حكمة الحق في الخلق اقتضت أن تكون هناك بينات وشبهات، وأن لا تكون البينات قاهرة ولا الشبهات غالبة. فمن جرى مع فطرته من حب الحق ورباها ونماها وآثر مقتضاها وتفقد مسالك الهوى إلى نفسه فاحترس منها لم تزل تتجلى له البينات وتتضاءل عنده الشبهات حتى يتجلى له الحق يقينا فيما يطلب فيه اليقين ورجحانا فيما يكفي فيه الرجحان، وبذلك يثبت له الهدى ويستحق الفوز والحمد والكمال على ما يليق بالمخلوق. ومن اتبع الهوى وآثر الحياة الدنيا تبرقع دونه البينات واستهوته الشبهات فذهبت به إلى حيث ألقت رحمة
وشبه لم تفزع بيوت كثيرة.
فصل: إن قيل لا ريب أن الإنسان ينشأ على دين واعتقاد ومذهب وآراء يتلقاها من مربيه ومعلمه ويتبع فيها أسلافه وأشياخه الذين تمتلئ مسامعه بإطرائهم وتأكيد أن الحق ما هم عليه وبذم مخالفيهم وثلبهم وتأكيد أنهم على الضلالة، فيمتلئ قلبه بتعظيم أسلافه وبغض مخالفيهم، فيكون رأيه وهواه متعاضدين على اتباع أسلافه ومخالفة مخالفهم. ويتأكد ذلك بأنه يرى أنه إن خالف ما نشأ عليه رماه أهله وأصحابه بالكفر والضلال وهجروه وآذوه وضيقوا عليه عيشته. ولكن هذه الحالة يشترك فيها من نشأ على باطل ومن نشأ على حق. فإذا دعونا الناس إلى الاستيقاظ للهوى وبينا لهم أثره وضرره فمن شأن ذلك أن يشككهم فيما نشأوا عليه فإن تشكيك
الحوارات والمجادلات ما ينبغي أن تعرض على العامة فإنها تشككهم فيما هو على هو على يسكت عنه. نعم.
قلت: المطالب على ثلاثة أضرب: الأول العقائد التي يطلب الجزم بها ولا يسع جهلها، الثاني بقية العقائد، الثالث الأحكام. فأما الضرب الأول فسنبين إن شاء الله تعالى أن النظر فيه ميسر لكل أحد، وأن النظر العقلي المتعمق فيه لا حاجة إليه، وهو مثار الشبهات وملجأ الهوى ومنشأ الضلال.
المتعمق فيه،
وأن النظر العقلي المتعمق فيه لا حاجة إليه، وهو مثار الشبهات وملجأ الهوى ومنشأ الضلال، كما سيتضح ذلك إن شاء الله تعالى. فمن استجاب لتلك الدعوة فإن
التوحيد والعقائد الصحيحة مطالب منهم، يعني السماء ذات أبراج والحرب ذات أمراج، هذه كل الناس يشهدون ويقتنعون بأن
العالم
خالقها نعم، وهذا الخالق الذي فعل كذا ودبر كذا وسير كذا ورزق وأعطى ومنع وكذا، ويستحق العباد.
ذاك الأدلة متعددة منظورة ومقروءة
والأدلة الكل يستطيع أن يفهمها لأنها جاءت في أصل الدين، العقائد الأصلية. نعم.
فأما الضرب الأول فسنبين إن شاء الله تعالى أن النظر فيه ميسر لكل أحد، وأن النظر العقلي المتعمق فيه لا حاجة إليه، وهو مثار الشبهات وملجأ الهوى ومنشأ الضلال، كما سيتضح ذلك إن شاء الله تعالى. فمن استجاب لتلك الدعوة فإنما تدعوه إلى النظر الفطري الشرعي مخلصا
في الأرض بالهوى. الخطاب الأمر الكل، هذا النظر السهل اللي يصير الكل يستطيعه، بخلاف المتعمق فيه. لا تعمق الإنسان بقى، طب ليه عمل كذا وليه سوى وده قلت ودي كذا، هذا سيوقعه في التشكك. له النظر الظاهري.
فإن كان الناظر سابقا على حق فإنه يتبين له بهذا النظر أنه حق، فيلزمه وقد صفى له وخلص ونجا من اتباع الهوى وصفت له الطمأنينة. وأما الضرب الثاني فمن كان قائلا بشيء منه عن حجة صحيحة فإن الاستجابة لتلك الدعوة لا تزيد تلك الحجة إلا وضوحا مع الخلاص عن الهوى، وإلا فالجهل بهذا الضرب خير من القول فيه بغير حجة وإن صادف الحق. وأما الضرب الثالث فالمتواتر منه والمجمع عليه لا يختلف حكمه، وما عداه قضايا اجتهادية يكفي فيها بذل الوسع لتعرف الراجح أو الأرجح أو الأحوط فيؤخذ به، وإنما يجيء البلاء فيها من أوجه: الأول التقصير في بذل الوسع، الثاني التمسك بما ليس من الحق، الثالث الاعتداد بترجيح النفس الذي يكون منشأ الهوى، الرابع عدم الرجوع عما يتبين أن غيره أولى بالحق منه، الخامس معاداة المخالف مع احتمال أنه هو المصيب وظهور أنه إن كان مخطئا فهو معذور. فمن شأن تلك الاستجابة لتلك الدعوة أن تدفع هذه المفاسد.
نعم.
فصل. هذه أمور ينبغي للإنسان أن يقدم التفكر فيها ويجعلها نصب عينيه. يفكر أولا، يفكر في شرف الحق وضاعة الباطل، وذلك بأن يفكر في عظمة الله عز وجل وأنه رب العالمين، وأنه سبحانه يحب الحق ويكره الباطل، وأن من اتبع الحق استحق رضوان الله رب رضوان رب العالمين، فكان سبحانه وليه في الدنيا والآخرة بأن يختار له كل ما يعلمه خيرا له وأفضل وأنفع وأكمل وأشرف وأرفع حتى يتوفاه راضيا مرضيا، فيرفعه إليه ويقربه لديه ويحله في جواره مكرما منعما في النعيم المقيم والشرف الخالد الذي لا تبلغ الأوهام عظمته، وأن من أخلد إلى الباطل استحق سخط رب العالمين وغضبه عقابه. فإن آتاه شيئا من نعيم الدنيا فإنما ذلك لهوانه عليه ليزيده بعدا عنه وليضاعف له عذاب الآخرة الأليم. وليضاعف له عذاب الآخرة الأليم الخالد الذي لا تبلغ الأوهام شدته. ثانيا، يفكر في نسبة نعيم الدنيا إلى رضوان رب العالمين ونعيم الآخرة، ونسبة بؤس الدنيا إلى سخط رب العالمين وعذاب الآخرة.
نعيم الدنيا أين هو من نعيم الآخرة؟ هذا عليه أن يتفكر في ذلك وينظر فيه، ما يكون نعيم الدنيا بالنسبة لنعيم الآخرة؟
ويتدبر قول الله عز وجل: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، والآخرة عند ربك للمتقين. ويفهم من ذلك أنه لولا أن يكون الناس أمة واحدة لابتلى الله المؤمنين بما لم تجر به العادة من شدة الفقر والضر والخوف والحزن وغير ذلك، وحسبك أن الله عز وجل ابتلى أنبياءه وأصفياءه بأنواع البلاء. وفي الصحيحين من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع تفيئها الرياح تصرعها مرة وتعدلها أخرى حتى يأتي أجله، ومثل المنافق كمثل الأرزة المجذية التي لا يصيبها شيء حتى يكون انجعافها مرة واحدة. وفي الصحيحين أيضا نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ومعنى الحديث والله أعلم أن هذا من شأن المؤمن والمنافق، فلا يلزم منه أن كل منافق تكون تلك حاله، لا يناله ضرر ولا مصيبة إلا القاضية. والمقصود من الحديث تهذيب المسلمين، فيأنس المؤمن بالمتاعب والمصائب ويتلقاها بالصبر بالرضا والصبر والاحتساب، راجيا أن تكون خيرا له عند ربه عز وجل، ولا يتمنى خالصا من قلبه النعم ولا يحسد أهلها، ولا يسكن إلى السلامة والنعم ولا يركن إليها، بل يتلقاها بخوف وحذر وخشية أن تكون إنما هيئت له لاختلال إيمانه، فترغب نفسه إلى تصريفها في سبيل الله عز وجل، فلا يخلد إلى الراحة ولا يبخل ولا يعجب بما أوتيه ولا يستكبر ولا يغتر. ولم يتعرض الحديث لحال الكافر، لأن الحجة عليه واضحة على كل حال، واضحة على كل حال. وأخرج الترمذي وغيره من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة هون عليه. الحديث قال الترمذي حسن صحيح.
يعني اختبار، امتحان يشدد عليه. نعم، هذا أشياء ينبغي أن تكون نصب عيني الإنسان دائما الأمور
نفسه أولا.
أي نعم،
وهذه الطائفة التي عملت العرض فلا تظنون يعني أننا على هذا الجهود والضغوط فقط، ولا نحسن الوعظ ولا تحذير النفس لسه لحد حال الكلام،
وناس بتتبسط ذلك لا
سؤال. أيوه، والكلام ده كان يصدر بالكتاب أولا.
ما هو لا، هو يعني هذا الكتاب يعني كان منفردا، وتصنيف منفرد الرائد إلى تصحيح العقائد، قال وهذا على سبيل التصنيف عموم والرد الضمن على الكوثري وال... لا، دي كان مسائل فقهية.
هو أراد أن يقول إحنا شيئا أن إذا كانت المسألة فقهية فنحن أهل هذه المسألة، توسع التوسع الممل في إشارة لهؤلاء أن نحسن هذا في الفن يعني. لكن دخل يتكلم في الوعظ وإصلاح النفس وتخطيط القلوب، عايز يقول إيه؟
لا، دي أمور عقائد، مش وعظ فقط
يعني. ده الكتاب ده كان كتاب منفصل،
كتاب
ده شغل الجامع يعني، الجامع ده
ولا الحق بعد ذلك. هو ملحق، الشيخ اللي الحق هو الشيخ كل ده في حياته رحمه الله.
برضه مازال السؤال قائم، هو عايز ايه من الفصل ده؟
كتاب عقائد،
بيتكلم عن قواعد
عقائد، لان برضه هؤلاء عندهم من الخلل في العقائد التي يخالفون فيها هذه. سيأتي سيأتي بعد ذلك.
يعني هو يقصد ان هي جاءت
على مسائل بعينها أخطأ فيها الحنفية طبعا.
لا
وهنا نتكلم مسائل عامة في العقيدة.
يعني هذه مقدمات وقواعد قدم بها للكتاب قبل أن يؤلف التنكيل، ثم بعد ذلك أضافها للتنكيل في آخر الكتاب.
هذا شيء منفصل، عقائد، إثبات عقائد أهل السنة والرد على المخالفين الذين أظهر عقائدهم هذا الكوثر.
وقد ابتلى الله تعالى أيوب بما هو مشهور،
ومود ينبغي الإنسان أن يقدم التفكر فيها ويجعلها نصب عينيه، إن هناك مسائل ربنا أمرنا أن ننظر فيها، فهذه الأمور التي ينظر فيها كل الناس ويتفاوت النظر من واحد لآخر. في حاجات أصلا الكل يصرع أن ينظر فيها، اللي هي الأول اللي تكلم عليه ذا لأصول العقائد، ثم هذه مسائل أخرى يحتاج إيه؟ نحتاجها أو ينبغي الإنسان أن ينظر فيها. أول حاجة شرف الحق وهوان الباطل، وأن كل ما جاء من الله شريف عظيم نافع مفيد، والثاني الباطل فاسد مفسد مهلك مضيع، وهكذا. واحد يفكر في هذا، الدين جاء من الله عز وجل الحق، فكل ما جاء به حق وكل ما نهى عنه باطل فساد. ننظر في هذا، ويفكر في نسبة النعيم أيضا، يعني لو أن الله عز وجل قدر علينا وشدد علينا معشر المؤمنين وأعطى هؤلاء الدنيا وملذاتها وشهواتها، أين هذه الملذات بالنسبة لملذات الجنة؟ وإذا كان الإنسان في بؤس، أين هذا البؤس بجانب من بؤس في النار عياذا بالله، فيهون عليه أمر الدنيا ويقبل على الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث لسه جاي بقى الكلام.
فقد ابتلى الله تعالى أيوب بما هو مشهور، وابتلى يعقوب بفقد ولديه، وشدد أثر ذلك على قلبه.
يعني هؤلاء سادة الناس الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك ابتلاهم الله عز وجل وضيق عليهم، لكن هذا التضييق أين هو من تضييق الله عز وجل الكفار في النار؟ إن كانوا منعوا هذه الشهوات، أين هذه الشهوات التي منعها بالنسبة لشهوات الدنيا؟ يعني الذين نعموا بملذات، يؤتى بأنعم أهل الأرض وهو من أهل النار، ومن أهل النار تنعم بكل النعم في الدنيا، فيصبح صبع واحدة في النار فيقول هل ذقت نعما قط؟ والله ما ذقت نعما قط ولا رأيت نعما قط. يعني اللذات اللي هي فيها كلها لا تساوي شيئا بجانب لذات الآخرة. فالإنسان علينا يتفكر في هذا حتى يسعى لفعل ما يجلب له هذا الخير ويعوضه ما فاته من هذا الخير الدنيوي الزائل.
حكمة التضييق يا شيخ.
نعم،
حكمة التضييق
رفعة الدرجات أشد الناس بلاء. بالنسبة للأنبياء رفعة الدرجات، وبالنسبة لغير الأنبياء إما أن يكون يعني تكفيرا للذنوب، أو يكون رفعة للدرجات، أو يكون مجرد ابتلاء حتى ينظر الصادق من الكاذب.
الصف.
إيه ما هو ده الابتلاء، تمحيص. نعم.
قال وقد ابتلى الله تعالى أيوب بما هو مشهور، وابتلى يعقوب بفقد ولديه، وشدد أثر ذلك على قلبه، فكان كما قصه الله عز وجل في كتابه، وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. وابتلى محمدا عليه وعليهم الصلاة والسلام بما تراه في أوائل السيرة،
ولنبلو أنكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، أنواع مصارف الابتلاءات أو أنواع الابتلاءات. الأنبياء مبتلوا في هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم ابتلي بهذا أعظم ابتلاء، الخوف والجوع ونقص الأموال والأنفس والثمرات. نعم.
فكلفه أن يدعو قومه إلى ترك ما نشأ عليه تابعا لآبائهم من الشرك والضلال، ويصارحهم بذلك سرا وجهارا ليلا ونهارا، ويدور عليهم في نواديهم ومجتمعاتهم وقراهم. فاستمر على ذلك نحو 13 سنة وهم يؤذونه أشد الأذى، مع أنه كان قد عاش قبل ذلك 40 سنة أو فوقها، ولا يعرف أن يؤذى، إذ كان من قبيلة شريفة محترمة موقرة في بيت شريف محترم موقر، ونشأ على أخلاق كريمة احترمه لأجلها الناس ووقروه، ثم كان مع ذلك على غاية الحياء والغيرة وعزة النفس، ومن كانت هذه حاله يشتد عليه غاية الشدة أن يؤذى، ويشق عليه غاية مشقة الإقدام على ما يعرضه لأن يؤذى.
يعني علي النفس الشريف في مشقة الإقدام على ما يعرضه لأن يؤذى.
نعم.
وتأكد ذلك في جنس ذاك الإذاء. نعم.
قال و
صفر قبل الآن.
ويتأكد ذلك في جنس ذاك إذا هذا يسخر منه وهذا يسبه وهذا يقشق فيه ويضع رجليه على عنقه إذا سجد لربه وهذا يضع ساجد على ظهره وهو ساجد ولا يقضي من جمع ثوبه ويحمقه وهذا يتبعه أن ذهب يؤذيه ويحذر من الناس منه ويقول إنه كذاب وإنه مجنون.
أبو لهب
وهؤلاء يغرون به السفهاء فيرجمونه حتى تسيل رجله دما وهؤلاء يحصرونه عشيرته مدة طويلة في شعب ليموتوا جوعا وهؤلاء يعذبون تبعه بأنواع العذاب فمنهم من يضعونه على الرمل في شدة الرمضاء ويمنعونه الماء ومنهم من ألقوه على النار حتى ما أطفأها إلا كف ظهره ومنهم امرأة عذبوها لترجع عن دينها فلما يئسوا منها طعنها أحدهم بالحربة في فرجها فقتلها كل ذلك لا لشيء إلا أنه يدعوهم إلى أن يخرجهم من الظلمات إلى النور ومن الفساد إلى الصلاح ومن سخط الله إلى رضوانه ومن عذابه الخالد إلى نعيمه الدائم ولم يلتفتوا إلى ذلك مع وضوح الحجة وإنما كان همهم أنه يدعوهم إلى خلاف هواهم. ومن جهة آخر ابتلى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بأن قبض أبويه صغيرا ثم عمه الذي كان يحامي عنه ثم امرأته التي كانت تؤنسه وتخف عنه ثم لم يزل البلاء يتعاهده صلى الله عليه وسلم وتفصيل ذلك يطول وهذا وهو سيد ولد آدم وأحبهم إلى الله عز وجل.
هم أدموا رجل النبي صلى الله عليه وسلم
حديثيا الإسناد لا يصح لكن شهرته في كتب السير. نعم
انقطع الخبر بعد أن عرض نفسه
لكن عرض نفسه وأذوه لكن القصة اللي الكلمات لكن الحديث صحيح انه هو رجع واستفاق في قبل الثعالب وجاء جبريل ومع ملك الجبال
هم ادموا قرنيه
لا ما معنى الإذاء هو ايه مغرب غير المنع
يشكو اليك ان تحيلت
واغرب به السفهاء فوقف ورفع الصيد وادمى لم يستفق الا بقرن الثعالب لحد هنا انتهى المسند بعد كده الدعاء الابتداء
اي نعم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى آخر الدعاء هذا من إسناد لا يثبت جدا. نعم
فتدبر هذا كله
الرجل قال وخلص بقى يدعى على سبيل الدعاء ماشي كلام جميل
وتفصيل ذلك
طيب تفصيل ذلك طول
يطلع.
نعم فتدبر هذا كله لتعلم
حق العلم أن ما نتنافس فيه ونتهالك عليه من نعيم الدنيا وجاهها ليس هو بشيء في جانب رضوان الله عز وجل والنعيم الدائم في جواره وأن ما نفر منهم بؤس الدنيا وما كارهها ليس هو بشيء في جانب سخط الله عز وجل وغضبه والخلود في نار جهنم عذاب جهنم. وفي الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة ثم يقال له يا ابن آدم هل رأيت خير قط هل مر بك نعيم قط فيقول لا والله يا رب ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ صبغة في الجنة فيقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط وهل مر بك شدة قط فيقول لا والله يا رب ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط.
نقف عندها رفيق كثير طويل انت اللي حلو. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.